إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على الحديث الأخير من باب المجاهدة في الكتاب المبارك الموسوم برياض الصالحين على مؤلفه رحمة الله ورضوانه ومغفرته. قال السابع عشر: عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. هذا الحديث ختم به النووي رحمه الله كتابه المبارك الموسوم بالأذكار، والذي كان العلماء يقولون: بع الدار واشتري الأذكار. روى الإمام النووي هذا الحديث في آخر كتاب الأذكار بإسناده، ثم قال: هذا حديث صحيح، رويناه في صحيح مسلم وغيره، ورجال إسناده مني إلى أبي ذر رضي الله عنه كلهم دمشقيون. ودخل أبو ذر رضي الله عنه دمشق، فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد، منها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم، ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب ولطائف القلوب وغيرها، ولله الحمد. قال: وروينا عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. هذا الحديث عظيم، يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى، فهو حديث قدسي، ساقه الإمام في باب المجاهدة، وسيأتينا وجه الدلالة من هذا الحديث لهذا الباب. قال عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي أن الله سبحانه منع نفسه من ظلم عباده، كما قال الله عز وجل: وما الله يريد ظلما للعباد إن الله لا يظلم الناس شيئا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال ابن رجب: والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي أن الله عز وجل جعل الظلم محرما على عباده ونهاهم أن يظلم بعضهم بعضا، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، والظلم محرم مطلقا، وهو على نوعان: ظلم للنفس وظلم للغير. أما ظلم النفس فأعظمه الشرك بالله عز وجل، قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، وقال عن الكافرين: والكافرون هم الظالمون. وأما ظلم العبد لغيره فقد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم موقف، في أعظم يوم، في يوم النحر، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. هذا فيه أن الناس كلهم على ضلالة، وأن الهداية بيد الله عز وجل. وسؤال الله عز وجل الهداية على نوعين: هداية مجملة، والهداية للإيمان وللإسلام، هذه حاصلة لكل مسلم ومؤمن، وهداية مفصلة، وهي معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام والإعانة على فعل ذلك. هذه الهداية يحتاجها المؤمن في كل حين ولحظة، وهي التي أمر الله المؤمنين أن يسألوه إياها في كل صلاة يصلونها في قولهم: اهدنا الصراط المستقيم. وكان من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. قال: فاستهدوني أهدكم. وهذا لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي فطرهم على قبول الإسلام والميل إليه. ولكن لا بد من تعلم الإسلام بالفعل، فإن المرء قبل التعلم يكون جاهلا، كما قال ربنا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال تعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك غير عالم بما علمك، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله عز وجل وسبب له من يعلمه الهدى اهتدى، وإن خذله قيض له من يغير فطرته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، ينصرانه، ويمجسانه. فالبيئة لها تأثير في تغيير الفطرة، فالهداية من الله وحده، ولا يهدي إليها إلا الله. فعلى العباد أن يسألوا الله عز وجل وأن يتوجهوا إليه في طلبها ليل نهار. قال: فاستهدوني يهدكم. فلا بد أن تلازم طلب الهداية، ولا تظن في طريق سلكته أنك على الحق المستقيم والهداية التامة. أنت محتاج إلى سؤال الله الهداية في كل وقت. والناس الأصل فيهم الجهل، والجهل لا بد أن يغيب عليه شيء. ثم قال الله يا عبادي، وفي قوله يقول ابن رجب رحمه الله في قول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، إلى قوله فاستكسوني أكسكم، قال ابن رجب هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله عز وجل في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وإن لم يتفضل الله عز وجل ومن لم يتفضل الله عز وجل عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، رحمكم الله، ومن لم يتفضل الله عليه سبحانه بالمغفرة من ذنوبه أو بقت خطاياه في الآخرة. وهنا الله عز وجل قدم سؤال الهداية على الطعام والكسوة، صحيح؟ قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني. قدم طلب الهداية وسؤال الهداية على طلب الكساء والطعام. يقول علماء لأن في الهداية غذاء القلب، فقدمت لأن حاجة الإنسان لها فوق الحاجة، فلو أن الإنسان لم يأكل ولم يأتيه طعام ولم يأتيه كساء فمات على الهداية مصيره الجنة، ولكنه لو كان عنده أحلى الحلل وأطيب الأطعمة ولكن ليس عنده هداية إن مات ومصيره النار. ولذلك أولى الأولويات أن تدعو الناس إلى الهداية وأن تعلقهم بالله عز وجل، تعلمهم توحيد ربهم، هذا الأصل. وأما الطعام والكسوة فهي غذاء البدن، فالبدن لا يستقيم إلا بالطعام ولا يستر إلا بالكسوة ثم قال الله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، استغفر الله. هذا حال كل الناس، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ولذلك جاء في الحديث تحترقون تحترقون، ثم ذكر الصلوات أن كل صلاة تغسل ما بين يديها من ذنوب، والذنوب لا ينفك منها أحد. قال ابن القيم لولا تقدير الذنب لهلك ابن آدم من العجب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم وهو الغفور الرحيم. فأثر اسم الله الغفور والرحيم لا يظهر إلا مع عصيان العباد، فالعباد لا ينفكون عن الذنب أبدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقد مدح الله الأوابين، والأواب كلما أذنب رجع إلى ربه، وهذا حال المؤمن والتقي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذنوب لا يغفرها إلا الله عز وجل، وأنا أغفر الذنوب جميعا. قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وربنا سبحانه يغفر الذنوب جميعا، كما قال الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا ومن تاب تاب الله عليه. قال الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والذنب مهما عظم فرحمة الله منه أوسع، كما قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك من استعظم الذنب وظن أنه عظيم لا يغفره الله وقع في خلل في الاعتقاد، ويكفي الشيطان أن يحصل على مثل هذا منك. ولذلك الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجريهم على معاصي الله. إنما المؤمن في الدنيا يجمع بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، فيتقي الذنوب ويعمل الطاعات. والمذنب ليس له ملجأ إلا الله عز وجل، فمن لجأ إلى غير الله خذل. وقد قال الله عز وجل عن الذين خلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك، قال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا منجأ منك إلا إليك، نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. الناس إذا خفتهم فررت منهم، وربك إذا خفته فررت إليه. وقد قال ربنا سبحانه: ففروا إلى الله. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، لأن الله سبحانه غني حميد، لا حاجة له بطاعة العباد، ولا يعود نفع طاعتهم إليه، وإنما هم ينتفعون بها. والله لا يتضرر بمعاصي العباد، إنما هم يتضررون بها. قال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. قال سبحانه: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال الله: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالله سبحانه غني عن العباد، لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معاصيهم، وإنما خلق العباد كما قال الله عنهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك عقب ذلك بقوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قال ابن رجب: إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق، فلو أن الخلق كلهم في التقوى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ما زادت عبادتهم في ملك الله شيئا. ولو كانوا في الفجور كلهم على قلب إبليس ما ضروا الله عز وجل شيئا. قال: ولو كانوا كلهم بررة أتقياء، قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم، ولا ينقص ملكه بمعصية العاصي، ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة، قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم، فإنه سبحانه الغني بذاته عن من سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. وفي هذا دلالة على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب. قال على أتقى قلب رجل، على أفجر قلب رجل، ففيه دلالة على أن الأصل في التقوى والفجور إنما هو القلب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، كرر ذلك وأشار إلى صدره كما عند مسلم وغيره. ثم قال الله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كلهم اجتمعوا من أول ما خلقهم إلى نهاية الخلق، قاموا في مكان واحد، وسأل كل إنسان ما يريد فأعطى الله كل إنسان ما سأل، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة، إذا أدخلت البحر كم ستأخذ من الماء؟ لم تأخذ شيئا. والمراد بهذا ذكر كمال قدرة الله عز وجل وكمال ملكه، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص ولا تغيض بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كم رزق؟ كم أعطى؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، لم يؤثر شيء على ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، يعني جزم، وليعظم الرغبة، وسع مسألتك، وسع رجاءك بربك. قال: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يعني كل ما يعطي الله عز وجل لا يعتبر عنده عظيما له قيمة، فمهما سألت وعظمت من مسألتك فأعطاء الله لك بالنسبة له لا شيء، فعظم المسألة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، نسأل الله السلامة. قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه ثم أوفيكم إياها. قال ابن رجب: يعني أنه سبحانه يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليها، وهذا كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكقوله سبحانه: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكقوله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. والظاهر أن هذه التوفية تكون في يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: إنما توفون أجوركم يوم القيامة، إنما توفون أجوركم يوم القيامة. أطفوا هذه البسمة. إنما توفون أجوركم يوم القيامة. ويحتمل أن المراد أنه يوفي عباده جزاء أعمال في الدنيا والآخرة، ولكن الجزاء الكامل يكون في الآخرة، كما في قوله: من يعمل سوءا يجزى به. ومن ذلك توفية الكافر بما يعمل من خير في الدنيا بأن يمد له في عمره وفي ولده ويبارك له في ماله، لأن في الآخرة ليس عنده حسنات، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشأن كله في العمل. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فلا بد من المجاهدة في العمل وفي إصلاحه حتى يجد الإنسان ما عند الله خيرا وأعظم أجرا. هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، أي أن المدار على الأعمال، وأنها تحصى عليك وستوفاها يوم القيامة. فأحسن وفودها. ثم قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال ابن رجب: إشارة إلى أن الخير كله من الله. فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي لا تحمد إلا الله، لأن الخير كله من الله سبحانه. قال: فضل منه على عبده من غير استحقاق له. يعني العباد ليس لهم حق على الله عز وجل، إن عذبهم فبعدله، وإن أحسن إليهم في فضله سبحانه. ما للعباد عليه من حجة. وذلك جاء في الحديث، لا أذكر صحته الآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن الله يؤاخذني أنا وابن مريم بما جنت هاتان لعذبنا ثم لم يكن ظالما لنا. وابن مريم ذكره النبي لأنه لم يؤثر عنه أنه أخطأ. ولذلك في المحشر لما يأتونه يسألونه الشفاعة يقول: نفسي نفسي، ولا يذكر شيئا. فالله لو أخذ ابن النبي صلى الله عليه وسلم وابن مريم بما جنت هاتان لعذبهما ولم يكن لهما ظالما. فالفضل كله لله وحده، والشر كله من عند الإنسان وحده، من اتباع الهوى وأمنيات النفس. قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبده وهدايته أعانه ووفقه لطاعته، فكان ذلك فضلا منه. وإذا أراد خذلان عبده، نعوذ بالله من ذلك، وكله إلى نفسه وخلى بينه وبينها، فيغويه الشيطان لغفلته عن ذكر الله والاتباعه للهوى، وسيكون أمره فرطا، فكان ذلك عدلا منه. فإن الحجة قائمة على العباد بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فما بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الخير إن كان في الدنيا فهو مأمور بالحمد على ما وجد من جزاء الأعمال الصالحة. فمن وجد خيرا، فكل خير يحصل لك في الدنيا عليك أن تحمد الله عليه. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله. كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وإن كان خلاف ذلك مما يحصل بسببه العذاب في الدنيا، فهذا على العبد أن يلوم نفسه، كما قال الله: فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فيرجع إلى الله ويؤوب ويلوم نفسه. وإن كان هذا الخير في الآخرة، فأهل الجنة يحمدون الله في الآخرة على ما رزقهم من فضله، كما قال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فأهل الجنة، فمن وجد خيرا إن كان في الدنيا فعليه أن يحمد بلسانه، وإن كان في الآخرة فأهل الجنة يحمدون. وإن كان غير ذلك في الآخرة فأهل النار يتلاومون، كما قال الله عز وجل عن الشيطان في النار حين يقول لأصحابه: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا ما يتعلق بهذا الباب العظيم. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. كلما تقدم بالإنسان العمر كلما دنا أجله، والأعمار بالخواتيم، والإنسان يبعث على ما مات عليه، ومن أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي، كما جاء في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، وقد يموت في شبابه، وقد يؤخر موته، ولكن من تقدم به السن هو أقرب إلى الموت من الشباب، لأنه أنهى عمره، فلا بد من الإكثار من الأعمال الصالحة. قال الإمام: قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن كثير: أي أوما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به مدة عمركم. فمعنى الكلام: أولم نعمركم عمرا كافيا للتذكر يتذكر فيه من تذكر. قال النووي رحمه الله: قال ابن عباس والمحققون معناه: أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيد الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. قال ابن كثير: هذه الرواية أصح عن ابن عباس، لأن يروى عن ابن عباس 40 سنة. قال ابن كثير: هذه الرواية أصح عن ابن عباس، وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضا لما ثبت في ذلك من الحديث. أي حديث؟ ها؟ هذا الذي قاله سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل معناه 18 سنة، وقيل معناه 18 سنة. هذه المدة مروية عن قتادة وعن أبي غالب الشيباني. قال قتادة رحمه الله: اعلموا أن طول العمر حجة. هذا في ابن كثير ذكره عند هذه الآية. قال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نغير بطول العمر. قد نزلت هذه الآية: وإن فيهم لابن 18 سنة. قد نزلت هذه الآية: وإن فيهم لابن ثمانية عشرة سنة. قال النووي رحمه الله: وقيل أربعين سنة. قال الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. قلت لكم الرواية الصحيحة عن ابن عباس أي ما هي؟ ستون. الرواية الصحيحة كما قال ابن كثير ستون، وقيل أربعين سنة. هذه الرواية ذكرها ابن كثير في التفسير عن هؤلاء، وقال هذا القول هو اختيار ابن جرير. من هو ابن جرير؟ الطبري، صاحب التفسير المشهور. وذكر أن الأصح عن ابن عباس ستون سنة كما تقدم. قال: ونقلوا، يقول النووي رحمه الله: ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين سنة تفرغ للعبادة. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين سنة تفرغ للعبادة. قال القرطبي في التفسير: قال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا، أي بلده ما هي؟ المدينة. يقول مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم أربعون سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. قال القرطبي رحمه الله معقبا: ولهذا القول أيضا وجه وهو الصحيح، والحجة له قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة. قال: ففي الأربعين تناهي العقل، وما قبل ذلك وبعده منتقص عنه، والله أعلم. يعني من قال أربعين بماذا استدل؟ بالآية وبفعل أهل المدينة أنهم كانوا إذا بلغوا الأربعين. وهذا تفسير: أولم نعمركم، كم سنة؟ أربعين سنة. وهذا في الحقيقة، هذا القول يخالف نص الحديث: أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه ستين سنة. وأعذر إلي أي بلغ به أقصى العذر. وقد علق الله التذكر بالتعمير: أولم نعمركم ما يتذكر. والمعمر من طال عمره، وعمر هذه الأمة ما بين الستين والسبعين، وقليل ما يجاوز ذلك ما سيأتينا. والرسول بقي في الاجتهاد وفي المخالطة إلى نهاية عمره عليه الصلاة والسلام، وقد مات على المشهور وله ثلاث وستون سنة، وقيل خمس وستون وقيل ستون، والمشهور لا صح 63، والله أعلم. قال النووي: وقيل هو البلوغ. قال في دليل الفالحين: وهذا القول نقله البغوي والخازن في التفسير ولم يعينا قائله. قال: وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور: هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وهذا اختيار ابن جرير وهو الأظهر. الأظهر أن جاءكم النذير، ما هو عند ابن كثير؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أي لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني ماذا؟ رسول. قالوا: بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وعزى هذا القول ابن كثير للسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقتادة، وهكذا القرطبي في التفسير، وكذا ابن أبي حاتم وغيرهم رحمهم الله. ولم أقف على من عزاه إلى ابن عباس، النووي قال قال ابن عباس والجمهور. لما قف على عزو أحد لابن عباس هذا القول. هذا القول قال النووي رحمه الله قال ابن عباس والجمهور، أي أنه قول الجمهور. وقال ابن كثير وهو قول الأكثر. وقال البغوي في التفسير هذا قول أكثر المفسرين. قال وقيل الشيء، قالوا عكرمة وابن عيينة وغيرهما والله أعلم. هذا القول يعزى لابن عباس وابن عمر وعكرمة وابي جعفر الباقر وابن عيينة وغيرهم من الأئمة. قال قتادة احتج عليهم بالعمر والرسل. قال القرطبي قال الأزهري والشيب نذير، يعني النذير الرسل، ومن فسره بالشيب قال الأزهري الشيب نذير لأنه يأتي في سن الاكتهال، الكهال يعني الكهل، وهو علامة لمفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب. قال أنشد شعرا رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذيري. والقرطبي وتبعه ابن حجر ذهب إلى أن قول الأكثر أن المراد بالنذير هو الشيء، ذهب أن قول الأكثر أن المراد بالنذير هو الشيء. والنووي وابن كثير والبغوي ذهبوا إلى أن قول الأكثر أن النذير هو الرسول والنبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الشيب نذير والرسول نذير بنص القرآن، والذي تدل عليه الأدلة أن النذير هو الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى. قال أما الأحاديث، يعني الرسول نذير، إن أنت إلا نذير، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، هذا ظاهر القرآن ومعلوم، ولكن لا يمنع أن يكون الشيب أيضا نذير. فالرسول نذير عن الكفر، والشيب نذير عن الموت. فهذا يقول لك استعد للقاء الله بالإيمان، وهذا يقول لك استعد للقاء الله بالعمل الصالح. قال أما الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. هذا الحديث اعترض عليه الإمام الطبري في التفسير، وذكر أن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره. ابن كثير جمع طرق هذا الحديث، وابن كثير في التصحيح والتضعيف من أدق العلماء رحمه الله، وإذا ضعف حديثا صعب أن تتجاوزه، وإذا صحح أو حسن فقوله قوي جدا، من أدق العلماء في هذا الباب. قال ابن كثير في التفسير بعد أن ذكر طرق هذا الحديث قال فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق، فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ الصناعة لكفت. وقول ابن جرير إن في رجالي بعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري والله أعلم. ودلكم على أن علم الحديث العلماء قد تختلف فيه أنظاره وتختلف توجهاته، قد يصحح عالم جليل حديثا ويضعف عالم جليل ذاك الحديث، والمسألة تبقى بين اجتهاد العلماء. ولذلك لا تتعصب لأحد وتميل إليه بلا كفة راجحة من أثرة ودليل. لو سمحتم أطفو هذا رحمكم الله، لو يغلق طيب، جزاك الله خير. لا تزيد الطين بلة، خطأ وارد، هذه التقنيات لها ضريبة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، جزاكم الله خير. قال النووي رحمه الله قال العلماء معناه، لم يترك له عذرا إذا أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. ماذا قال النووي؟ ماذا قال؟ قال العلماء، وفي قوله قال العلماء هضم للنفس وعدم الاعتداد بها وربط الناس بمن هو أولى وأعلم ونسبة الفضل لأهله والاعتراف بالجميل. وهذا هو دأب العلماء. قال مالك: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه، ذكره الذهبي في السير. وقال النووي رحمه الله: ومن النصيحة أن تضاف الفائدة إلى قائلها، فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله. ثم قال: ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها. قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذا أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. وقال ابن حجر رحمه الله: أي لم يترك له اعتذارا، كأن يقول لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به، قد مد لك في الأجل فماذا فعلت؟ ليس لك عذر بعد المد لك في الأجل. قال رحمه الله: وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. يعني إذا بلغت هذا العمر وليس عندك عذر، ما واجبك؟ أن تقبل على الله عز وجل، فليس عندك عذر أن تحتج بالتقصير، لماذا قصرت؟ ليس عندك حجة، فما عليك إلا الإقبال على الله عز وجل والاستغفار والطاعة. وفي هذا دلالة على أن الله عز وجل يحب المعاذير، أعذر الله، وأنه لا يعاقب إلا بعد الحجة. وفيه دلالة أيضا على أنه كلما طال بالإنسان العمر كان أولى بالتذكر. وذلك قال عبد العزيز بن أبي رواد: من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بشيء، الإسلام والقرآن والشيء. وقال أبو حازم لابنه: يا بني لا تقتدي بمن لا يخاف الله بظهر الغيب، ولا يقف عن العيب، ولا يصلح عند الشيء. لذلك جاء الوعيد في ارتكاب كبير السن المعصية بخلاف الشاب: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم وشيمط زان، اندفعت عنه ما يدفع إلى ذلك وانقطعت عنه الأسباب ثم يفعل. فالصلاح عند الكبر علامة خير وحسن ختام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أفضل عند الله، ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله، رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الترغيب. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخيركم؟ قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. فالكبر نذير ينادي بالرحيل ويحث على الاستعداد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: معترك المنايا ما بين 60 و70. هذه المنايا تتخطف الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الله العبد 60 سنة فقد أعذر إليه وأبلغ إليه في العذر أو في العمر، فقد أعذر إليه وأبلغ إليه في العمر. وقال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. وأقلهم من يجوز ذلك. قال الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من حيث علمته. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. هذا الحديث الأول ظاهر الدلالة على أن الإنسان كلما ازداد به العمر عليه أن يزداد من الخير لأن الأعذار قد انقطعت عنه. أما هذا الحديث ففيه أمر الله عز وجل لنبيه بالاجتهاد في العبادة والاستغفار في آخر عمره الأول عام، وهذا يأتي يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام على منهج الإمام، يأتي بالحديث ثم يأتي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر وللطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة، يعني هذه الآية نعي. قال ابن عباس كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، يعني مع من شهد بدر من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء كانوا أهل مجالسة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا أن من السنة للإمام أن يختار أهل مجالسته من الأشياخ من أهل الفضل ومن الصغار إن كانوا من أهل العلم. قال فكأن بعضهم وجد في نفسه، جاء في البخاري في كتاب مناقب أنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فقال رضي الله عنه لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، أي مثله في السن، لأن ليس في النسب إنما هو في السن. فقال عمر إنه من حيث علمتم، إشارة إلى قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، وإشارة إلى فطنته ومعرفته وعقله ونحو ذلك. وهذه منقبة عظيمة لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، وفي رواية فدعاهم ذات يوم ودعاهم ودعاني معهم، فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. يريهم ماذا؟ مكانتي، هكذا كان ابن عباس يقول لهم ليريهم مكانتي. قال ابن حجر فيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته وغير ذلك من المقاصد الصالحة لا للمفاخرة والمباهاة. زاد ابن سعد في رواية أن عمر قال لهم أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون به فضله، أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون به فضله، وهذا فيه دلالة على فراسة عمر ومعرفته بالناس رضي الله عنه وأرضاه. قال: ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح؟ فيه أن الصحابة كانوا يتدارسون القرآن فيما بينهم في مجالسهم، فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر الآية إذا أخذتها على العموم. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. قال ابن حجر: فيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه: أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن، لأن القرآن من قال فيه برأيه زل وضل، القرآن لا يقال فيه بالرأي، ولا يمكن لأحد أن يفسره من هوى نفسه. فالراسخ في العلم قدم فتح له إشارات واستنباطات من الآيات مع معرفته بالآثار والنصوص الشرعية. ولذلك من الضلال والذي تشاهدونه في الساحة أن الناس يعتلون العلم الشرعي من غير أثره ومن غير اتباع. وهذا في الحقيقة إفساد وضلال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مؤسس بعض الجماعات الكبيرة في الساحة يشار إليه بالمنال ويسمى بالإمام، جاءه ابن أخت له فقال: أي كتاب في التفسير تنصحني أن أقرأ؟ فقال: إن أردت نصيحتي فلا أنصحك بأي كتاب أبدا، ولكن عليك أن تتعلم شيء من اللغة وتكرر الآية ومعناها واضح، لا تحتاج إلى مفسرين. ولذلك تجدونهم يقعون في الطامات الكبار، يأتون لآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول: حرية الأديان، تعبد أي إله تريد، لماذا عقب الله بالوعيد؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا إذا كانت بالاختيار. هذا تهديد ووعيد عند العلماء، ليس معناه أنك مخير. وغير ذلك من الطامات الكبار حين ينفرد الإنسان عن العلماء ولا يأخذ العلم عن أهله، وذلك يفارقون جماعة المسلمين بالتحزب ويفارقونهم في العلم ولا يهتمون للآثار أبدا. وديننا كما قال أوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. الأقوال قد تزخرف، قد تزين، قد ترى عليها بهرجة وزينة، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط المستقيم. ليس العلم كثرة كلام، كثرة رواية. قال الذهبي رحمه الله عن العلم، قال: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار. قال: ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. هذا شرط العلم، الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. وذلك من بركة العلم كما قال النووي رحمه الله: أن تنسب الفضل لأهله وأن تنسب الفائدة لقائلها، لا تنفرد بنفسك ولا تظهر للناس أنك عالم زمانك، إنما كلما تواضعت للعلم رفعك العلم. إذا قال الشافعي رحمه الله: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل وشكرا له. والله عز وجل وصف أهل العلم بالخشية كما قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان الإنسان أعلم كان من الله أخوف. قال فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. وهذا فيه أدب ابن عباس مع علمه بالمسألة وبالتفسير الصحيح. لما سأل عمر الناس لم يتدخل، إنما جعل الأشياخ الكبار يتكلمون وساكت، ولم يتكلم إلا حين طلب منه الكلام. وهذا من أدب العلم ومن أدب التعلم. فقال ما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر ما علم منها إلا ما تقول. وهذا في الحقيقة ثمرة وتأثير دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس حين دعا له بتعلم التأويل والفقه في الدين. وفي هذا الحديث فضل العلم، حيث قدم صاحبه وأجلسه مجالس الأكابر رضي الله عنه وأرضاه. فابن عباس لم يدخل المجلس إلا لما عنده من علم، وكان صغيرا في السن، ولكن العلم كما قال ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكلما تعلم الإنسان الحمد لله رب العالمين. نقف عند هذا نهاية حديث ابن عباس. نأخذ إن شاء الله حديث عائشة وأنس جابر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نأخذ بعض الأسئلة خاصة المتعلقة بالدرس. يقول أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، شرحتم لنا أن الله يغفر الذنوب جميعا مع العلم أن الله لا يغفر أن يشرك به أبدا. أيضا قال في كتابه العزيز إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الآية. هل تفضلتم بالشرح لنا؟ كل ذنب تاب منه العبد يغفر الله له، يغفره الله له. أما من لم يتب منه، أما ما لم يتب منه فإنه إن كان شرك فلا يغفر، ومن كان غير ذلك فتحت المشيئة. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب ما عدا الشرك فهو تحت المشيئة، وأما من تاب من الشرك فالله يتوب عليه. قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا ماذا يسمى؟ توحيد، عكسه شرك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يعني ماذا؟ يشرك ويقتل ويزني، يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأما إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه لو رجعت للتفسير لما قلت هذا القيل، لأن هذا أول ما نزلت قال الصحابة رضي الله عنهم يعني فيما ذكروا أن أنزل عليهم كذا وكذا يطيقون، ولا هذه لا يطيقونها. فقال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وتذللت بها ألسنتهم نسخها الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت، الآيات في آخر السورة. فالله يغفر الذنوب جميعا، كل ذنب تحت المشيئة ما عدا الشرك، كل ذنب تحت المشيئة ما عدا الشرك. يقول في الحديث: وأنا أغفر الذنوب جميعا، هل يشمل ذلك ترك الصلاة؟ عند الجمهور نعم، عند الجمهور أن ترك الصلاة من غير جحود كبيرة وكفر عملي، ليس كفرا مخرجا من الملة، هذا عند جمهور العلماء. فمن أنقص من ذلك شيئا، قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع تكمل بها الفريضة. يقول: في الدرس السابق ذكرتم أن قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء قبل آل عمران كان قبل ترتيب القرآن، فهل في ذلك دليل؟ هذا ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ودليل واضح أن الصحابة جمعوا القرآن على آخر عرضة عرضها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن آخر عرضة عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كانت كما هو الآن بين أيدينا موجود، فدل على أن ما خالف هذا الترتيب قبل ذلك إنما هو قبل السنة الأخيرة التي عارض فيها جبريل النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، هذا واضح الدلالة. فالقرآن الموجود بين أيدينا بني على العام الأخير من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل. فقلت: هذا لا يدل على عدم الجواز في النفل، إنما يجوز، ولكن لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله في حياته إلا مرة، ولم يجري عليه عمل الأمة ولا إما عليه رحمة الله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد في فضل صلاة الضحى أنها صلاة الأوابين، ما معنى الأواب؟ الأواب نعم العبد إنه أواب، يعني كثير رجوع إلى الله عز وجل، ملازم للطاعة، ملازم للتوبة، فملازم للضحى لا شك أنه على خير عظيم، وأنه أواب يرجع إلى الله عز وجل، هذا معناه. وأما ما ورد أن بين المغرب والعشاء تسمى صلاة الأوابين ليس بصحيح، إنما هذا الصحيح أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى حين يشتد حرارة الشمس. يقول: حكم الجهر بالأذكار بعد الصلاة. اختلف العلماء فيه، منهم من يرى السرية تماما، ومنهم من يرى الجهر في التهليل خاصة، في التهليل خاصة، وهذا الأرجح والله أعلم، لحديث ابن عباس الصحيح أن الجهر فقط في الأذكار ليس على إطلاقه، إنما في التهليل بعد السلام، وما التسبيح وغير ذلك فيسر فيه والله أعلم، والحديث في الصحيح عن ابن عباس. يقول: يا شيخ، عند الرفع من الركوع هل السجود يكون على اليدين أم على الركبتين؟ لأن علماءنا المعاصرين اختلفوا، ليس هذا الاختلاف بين علماء المعاصرين، إنما بين الأئمة من قبل. مالك رحمه الله يرى النزول على اليدين، والشافعي وأحمد يرون النزول على الركبتين، والأقوال في المسألة في ثلاثة: النزول على اليدين، والنزول على الركبتين، والنزول، والإنسان مخير بين ذلك. وأرجح الأقوال والله تعالى أعلم النزول على اليدين، ودليل ذلك من حيث الأثر، قال أوزاعي رحمه الله: أدركنا الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم، أدركنا الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم. وروى البخاري بصيغة الجزم عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. وجاء في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر أيضا، في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا الحديث موقوفا ومرفوعا يروى، وصححه كثير من العلماء على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس من قول ابن عمر إنما رفعه. وإذا قال الحاكم في المستدرك: والقلب في هذا، يعني قلبه، لأن بعض الناس حملوا على القلب الحديث، إلى حديث ابن عمر أقرب لروايات كثيرة عن الصحابة والتابعين. وأما حديث ابن عمر ابن أبي هريرة الصحيح فيه وليضع يديه قبل ركبتيه، إذا سجد أحدكم فلا يسجد أو فلا يبرك كما يبرك البعير. وابن القيم رحمه الله في هذه المسألة أخطأ خطأ لغويا رحمه الله، خطأه العلماء، وهو أنه ذكر أن البعير يضع يديه قبل ركبتيه، معذرة، قبل يديه قبل ركبتيه، وهذا ليس بصحيح، لأن كل ذات أربع، نعم، يدها في الأرض وركبتها في يدها. قال البخاري في صحيح البخاري في حديث كعب في حديث سراقة بن مالك قال: فصاخت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين، فكل ذي أربع ركبتها في يدها، وهي لما تبرك تقدم ماذا؟ ها؟ الرجل، أتقدم تقدم الرجل، يدها في الأرض ثابتة. ثم جاء لما نزلت أواخر سورة البقرة قال الراوي: فخر عمر على ركبتيه كما يخر البعير، فخر عمر على ركبتيه كما يخر البعير. وهذا فهم للصحابة على أن البعير يخر على ركبتيه. فالأرجح والله تعالى أعلم أن النزول على اليدين هو الأقرب، وهو مذهب أهل الحديث إلا قليل منهم، كما قال أوزاعي رحمه الله رحمكم الله: أدركنا الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم. ثم جاء في الحديث أن النبي أمر أن الإنسان إذا أراد أن يسجد أن، نعم، ها، ماذا يفعل؟ نعم، لا ليس هذا، ها، كان إذا سجد جافا يبعد يده عن جسمه في حال نزول السجود، وهذه لا يمكن إلا إذا قدم اليدين، لا يمكن إلا إذا قدم اليدين. المسألة في هذه كلام طويل، ولكن هذا باختصار. ومن أخذ بالقول الثاني له أئمة كبار رحمهم الله، ومن أخذ بالتخير له ذلك. المسألة مسائل الخلاف لا تفسد للود قضية، إنما الإنسان يبحث المسألة ويراجع العلماء، إذا ترجح له شيء قال به ولا يضره ذلك. أما تقول مثلا من قدم ركبته على يدي ليس بسني، هذا خطأ، هذا ليس من الدين في شيء. هذا ما يصلح، أخذ بقول يراه أن الراجح كما قال ابن حزم فرض، فرض على كل مسلم أن يضع يديه قبل ركبته، فرض عنده، لا يجوز له ذلك أن يقدم، لأن في تشبه بالحيوان. فإذا رأيت التخير لك ذلك، وإذا رأيت السنة أن تقديم اليد لا يجوز لك أن تقدم الرجل، رأيت الواجب. بعد الأسئلة يقول في الحديث الثاني: هل فعل الصحابي بقوله لما يدخل هذا ومعنا أولادنا كذا مثله، فيه دلالة على استيضاح الصحابة من ولي أمرهم في هذه المسألة، وحرص الصحابي على أبنائه باصطحابهم لمجالس العلم. لا شك فيه حرص الصحابة على أبنائهم واستصحابهم لمجالس العلم، ولكن مجلس عمر يعني ما يدخل أي أحد، ولكن فرضوا على هذا الأمر، ولا شك فيه دلالة على حرصهم على ذلك. يقول: موقف أهل السنة من حجاج بن يوسف ومن يزيد بن معاوية، اقرأوا في كتب العقيدة حفظكم الله. لا شك الحجاج مبير هذه الأمة، ولكن لا نكفره ولا نحبه، بل نبغضه كما نص الإمام أحمد رحمه الله وأسرف في الدماء، ولكن رحمة الله عز وجل واسعة. وما يزيد المعاوية فأكثر حالا بكثير من الحجاج رحمه الله ورضي عنه رحمه الله وغفر له. يقول: إذا الحديث ضعيف بس المتن قوي، يعني الحديث ضعيف والمتن قوي، هل نعتد به على قول البعض؟ إذا ضعف الإسناد ضعف الحديث، ضعف الإسناد ضعف الحديث. قد ترى في أنت في نفسك أن المتن قوي، ويأتيك عالم ينسب لك المتن يقول المتن في خلل، فلا يستقيم الأصل هذا. إذا ضعف الإسناد، إسناده ضعيف، يبقى كلام لا يعد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بعد صلاة الفريضة إذا كنت أريد أن أصلي السنة، يجب أن أتكلم أو أغير مكاني حتى إذا قلت أذكار بعد الصلاة أكون قد تكلمت وجاز لي أن أصلي؟ جاء في الحديث لا نهى أن تصل أن يصل الإنسان صلاة بصلاة إلا أن يخرج أو يتكلم، وجاء في الجمعة خاصة إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها شيئا حتى يخرج أو يتكلم. والمراد بالكلام هنا ليس الذكر كما نص عليه العلماء رحمه الله، وبعض العلماء يقول يتحول، فيكره الإنسان أن يصلي في مكانه قبل يعني أن يتكلم أو يتحول. والله تعالى أعلم. هل البخور يفطر الصائم؟ البخور لا يفطر الصائم. ما زال الناس يطبخون على الحطب، ودخان الحطب شديد. كيف كان حال والد أنس بن مالك رضي الله عنه؟ حاله ليس بطيب. أم سليم ليست هي ابن أم أنس؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام فهلك هناك وفضل الكفر. هل الصحابة أوقفوا العبادة عندما بلغوا 40 من عمرهم؟ لا، ازدادوا في العبادة وتفرغوا للعبادة. يعني هذا الذي ذكره مالك رحمه الله أنهم إذا بلغوا 40 اعتزلوا الناس وأقبلوا على عمل الآخرة. ماذا يقصد بالجمهور ومن هم وما صحتهم؟ أئمة الإسلام. أئمة الإسلام إذا كثر اتفقوا على قول، يعني الأكثر على هذا القول، قال مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، وعلى رأسهم الأئمة 4 رحمهم الله. يقول: هل أذان في مسجد واحد يجزي عن عدة مساجد؟ نعم يجزي، ولكن السنة أن يؤذن في كل مسجد، أما الإجزاء وفرض الكفاية يحصل بأذان واحد. أما الإقامة فلكل صلاة، الإقامة لكل جماعة صلاة. قول الرجل للرجل: الله يوفقك إن شاء الله، يدخل في الحديث لا شك، يدخل في الحديث، لأن الدعاء لا يعلق بالمشيئة، والله أعلم. خلاص أربع. كيف نجمع بين باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، حديث المشهور عن شاب نشأ في طاعة الله؟ ما وجه المعارضة سلمكم الله؟ لا يوجد معارضة. شاب نشأ في طاعة الله، يعني من يوم شبابه كان على الطاعة، ثم كبر واستمر على الطاعة، ليس هناك أبدا. لذلك إن ربك ليعجب من شاب ليس له صبوة. فالشاب نشأ في طاعة الله، ومن نشأ على الطاعة سيزداد عبادة في الأخير. سؤال آخر، سؤال: هل الرسول أكمل العبادة بعد 40 من عمره؟ غفر الله لك. عليه الصلاة والسلام. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. السلام عليكم. يقول: كيف نستطيع أن نناصح كبار السن والذين تجاوزوا 70 و80، وخاصة حين نراهم يخطئون ويبتعدون عن طريق الحق، جزاكم الله خيرا، كما نصح إبراهيم أباه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، بالتلطف والمحبة والبر والإكرام والإحسان وخدمتهم، ثم تبين لهم أن هذا لو تعمل كذا أفضل، لتعمل كذا أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، باللطف واللين والحكمة مع المحبة مع التقدير مع الخدمة. الكبير السن أقرب للحق من غيره، وأقرب لقبول الحق من غيره. نسأل الله لنا وللجميع التوفيق والسداد والرشاد، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على الحديث الأخير من باب المجاهدة في الكتاب المبارك الموسوم برياض الصالحين على مؤلفه رحمة الله ورضوانه ومغفرته. قال 17: عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد ابن عبد العزيز: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. هذا الحديث ختم به النووي رحمه الله كتابه المبارك الموسوم بالأذكار، والذي كان العلماء يقولون: بع الدار واشتري الأذكار. روى الإمام النووي هذا الحديث في آخر كتاب الأذكار بإسناده، ثم قال: هذا حديث صحيح، رويناه في صحيح مسلم وغيره، ورجال إسناده مني إلى أبي ذر رضي الله عنه كلهم دمشقيون. ودخل أبو ذر رضي الله عنه دمشق، فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد، منها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم، ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة من في أصول الدين وفروعه والآداب ولطائف القلوب وغيرها، ولله الحمد. قال: وروينا عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. هذا الحديث عظيم، يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى، فهو حديث قدسي، ساقه الإمام في باب المجاهدة، وسيأتينا وجه الدلالة من هذا الحديث لهذا الباب. قال عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي أن الله سبحانه منع نفسه من ظلم عباده، كما قال الله عز وجل: وما الله يريد ظلما للعباد إن الله لا يظلم الناس شيئا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال ابن رجب: والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي أن الله عز وجل جعل الظلم محرما على عباده، ونهاهم أن يظلم بعضهم بعضا، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، والظلم محرم مطلقا، وهو على نوعان: ظلم للنفس وظلم للغير. أما ظلم النفس فأعظمه الشرك بالله عز وجل، قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، وقال عن الكافرين: والكافرون هم الظالمون. وأما ظلم العبد لغيره فقد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم موقف، في أعظم يوم، في يوم النحر، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. هذا فيه أن الناس كلهم على ضلاله، وأن الهداية بيد الله عز وجل. وسؤال الله عز وجل الهداية على نوعين: هداية مجملة، والهداية للإيمان وللإسلام، هذه حاصلة لكل مسلم ومؤمن، وهداية مفصلة، وهي معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام والإعانة على فعل ذلك. هذه الهداية يحتاجها المؤمن في كل حين ولحظة، وهي التي أمر الله المؤمنين أن يسألوه إياها في كل صلاة يصلونها، في قولهم: اهدنا الصراط المستقيم. وكان من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. قال: فاستهدوني أهدكم. وهذا لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي فطرهم على قبول الإسلام والميل إليه. ولكن لا بد من تعلم الإسلام بالفعل، فإن المرء قبل التعلم يكون جاهلا، كما قال ربنا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال تعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك غير عالم بما علمك، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله عز وجل وسبب له من يعلمه الهدى اهتدى، وإن خذله قيض له من يغير فطرته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ينصرانه ويمجسانه. فالبيئة لها تأثير في تغيير الفطرة، فالهداية من الله وحده ولا يهدي إليها إلا الله. فعلى العباد أن يسألوا الله عز وجل وأن يتوجهوا إليه في طلبها ليل نهار. قال: فاستهدوني يهدكم. فلا بد أن تلازم طلب الهداية، ولا تظن في طريق سلكته أنك على الحق المستقيم والهداية التامة. أنت محتاج إلى سؤال الله الهداية في كل وقت. والناس الأصل فيهم الجهل، والجهل لا بد أن يغيب عليه شيء. ثم قال الله: يا عبادي، وفي قوله يقول ابن رجب رحمه الله في قوله عز: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، إلى قوله: فاستكسوني أكسكم. قال ابن رجب: هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله عز وجل في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله. وإن لم يتفضل الله عز وجل ومن لم يتفضل الله عز وجل عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، رحمكم الله، ومن لم يتفضل الله عليه سبحانه بالمغفرة من ذنوبه أو بقت خطاياه في الآخرة. وهنا الله عز وجل قدم سؤال الهداية على الطعام والكسوة، صحيح؟ قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني. قدم طلب الهداية وسؤال الهداية على طلب الكساء والطعام. يقول علماء: لأن في الهداية غذاء القلب، فقدمت لأن حاجة الإنسان لها فوق الحاجة. فلو أن الإنسان لم يأكل ولم يأتيه طعام ولم يأتيه كساء فمات على الهداية، مصيره الجنة. ولكنه لو كان عنده أحلى الحلل وأطيب الأطعمة ولكن ليس عنده هداية، إن مات ومصيره النار. ولذلك أولى الأولويات أن تدعو الناس إلى الهداية وأن تعلقهم بالله عز وجل، تعلمهم توحيد ربهم، هذا الأصل. وأما الطعام والكسوة فهي غذاء البدن، فالبدن لا يستقيم إلا بالطعام، ولا يستر إلا بالكسوة. ثم قال الله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفر الله. هذا حال كل الناس: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ولذلك جاء في الحديث: تحترقون تحترقون. ثم ذكر الصلوات، أن كل صلاة تغسل ما بين يديها من ذنوب، والذنوب لا ينفك منها أحد. قال ابن القيم: لولا تقدير الذنب لهلك ابن آدم من العجب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم وهو الغفور الرحيم. فأثر اسم الله الغفور والرحيم لا يظهر إلا مع عصيان العباد. فالعباد لا ينفكون عن الذنب أبدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد مدح الله الأوابين، والأواب كلما أذنب رجع إلى ربه، وهذا حال المؤمن والتقي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذنوب لا يغفرها إلا الله عز وجل، وأنا أغفر الذنوب جميعا. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. وربنا سبحانه يغفر الذنوب جميعا، كما قال الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا ومن تاب تاب الله عليه. قال الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والذنب مهما عظم فرحمة الله منه أوسع، كما قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك من استعظم الذنب وظن أنه عظيم لا يغفره الله وقع في خلل في الاعتقاد. ويكفي الشيطان أن يحصل على مثل هذا منك. ولذلك الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس برحمة الله ولا يجريهم على معاصي الله. إنما المؤمن في الدنيا يجمع بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، فيتقي الذنوب ويعمل الطاعات. والمذنب ليس له ملجأ إلا الله عز وجل، فمن لجأ إلى غير الله خذل. وقد قال الله عز وجل عن الذين خلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك، قال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا منجأ منك إلا إليك، نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. الناس إذا خفتهم فررت منهم، وربك إذا خفته فررت إليه. وقد قال ربنا سبحانه: ففروا إلى الله. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، لأن الله سبحانه غني حميد، لا حاجة له بطاعة العباد، ولا يعود نفع طاعتهم إليه، وإنما هم ينتفعون بها. والله لا يتضرر بمعاصي العباد، إنما هم يتضررون بها. قال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وقال سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. قال سبحانه: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال الله: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالله سبحانه غني عن العباد، لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معاصيهم، وإنما خلق العباد كما قال الله عنهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك عقب ذلك بقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قال ابن رجب إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق، فلو أن الخلق كله في التقوى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ما زادت عبادتهم في ملك الله شيئا، ولو كانوا في الفجور كلهم على قلب إبليس ما ضروا الله عز وجل شيئا. قال ولو كانوا كلهم بررة أتقياء قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم ولا ينقص ملكه بمعصية العاصي ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. وفي هذا دلالة على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب. قال على أتقى قلب رجل، على أفجر قلب رجل، ففيه دلالة على أن الأصل في التقوى والفجور إنما هو القلب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، كرر ذلك وأشار إلى صدره كما عند مسلم وغيره. ثم قال الله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كلهم اجتمعوا من أول ما خلقهم إلى نهاية الخلق، قاموا في مكان واحد وسأل كل إنسان ما يريد فأعطى الله كل إنسان ما سأل ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة إذا أدخلت البحر كم ستأخذ من الماء؟ لم تأخذ شيئا. والمراد بهذا ذكر كمال قدرة الله عز وجل وكمال ملكه، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص ولا تغيض بالعطاء. ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كم رزق؟ كم أعطى؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، لم يؤثر شيء على ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، يعني جزم، وليعظم الرغبة، وسع مسألتك، وسع رجاءك بربك. قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني كل ما يعطي الله عز وجل لا يعتبر عنده عظيما له قيمة. فمهما سألت وعظمت من مسألتك فأعطاء الله لك بالنسبة له لا شيء، فعظم المسألة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، نسأل الله السلامة. قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه ثم أوفيكم إياها. قال ابن رجب يعني أنه سبحانه يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليها، وهذا كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكقوله سبحانه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وكقوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. والظاهر أن هذه التوفية تكون في يوم القيامة، كما قال الله عز وجل إنما توفون أجوركم يوم القيامة، إنما توفون أجوركم يوم القيامة، أطفوا هذه البسمة، إنما توفون أجوركم يوم القيامة. ويحتمل أن المراد أنه يوفي عباده جزاء أعمال في الدنيا والآخرة، ولكن الجزاء الكامل يكون في الآخرة، كما في قوله من يعمل سوءا يجزى به، ومن ذلك توفية الكافر بما يعمل من خير في الدنيا بأن يمد له في عمره وفي ولده ويبارك له في ماله، لأن في الآخرة ليس عنده حسنات، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشأن كله في العمل. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فلا بد من المجاهدة في العمل وفي إصلاحه حتى يجد الإنسان ما عند الله خيرا وأعظم أجرا. هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، أي أن المدار على الأعمال وأنها تحصى عليك وستوفاها يوم القيامة، فأحسن وفودها. ثم قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال ابن رجب إشارة إلى أن الخير كله من الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي لا تحمد إلا الله، لأن الخير كله من الله سبحانه. قال فضل منه على عبده من غير استحقاق له، يعني العباد ليس لهم حق على الله عز وجل، إن عذبهم فبعدله، وإن أحسن إليهم في فضله سبحانه، ما للعباد عليه من حجة. وذلك جاء في الحديث لا أذكر صحته الآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن الله يؤاخذني أنا وابن مريم بما جنت هاتان لعذبنا ثم لم يكن ظالما لنا. وابن مريم ذكره النبي لأنه لم يؤثر عنه أنه أخطأ، ولذلك في المحشر لما يأتونه يسألونه الشفاعة يقول نفسي نفسي ولا يذكر شيئا. فالله لو أخذ ابن النبي صلى الله عليه وسلم وابن مريم بما جلت هاتان لعذبهما ولم يكن لهما ظالما. فالفضل كله لله وحده، والشر كله من عند الإنسان وحده، من اتباع الهوى وأمنيات النفس. قال الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبده وهدايته أعانه ووفقه لطاعته فكان ذلك فضلا منه، وإذا أراد خذلان عبده نعوذ بالله من ذلك وكله إلى نفسه وخلى بينه وبينها فيغويه الشيطان لغفلته عن ذكر الله والاتباع للهوى وسيكون أمره فرطا فكان ذلك عدلا منه، فإن الحجة قائمة على العباد بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فما بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هذا الخير إن كان في الدنيا فهو مأمور بالحمد على ما وجد من جزاء الأعمال الصالحة، فإن وجد خيرا فكل خير يحصل لك في الدنيا عليك أن تحمد الله عليه. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وإن كان خلاف ذلك مما يحصل بسببه العذاب في الدنيا فهذا على العبد أن يلوم نفسه، كما قال الله فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فيرجع إلى الله ويؤوب ويلوم نفسه. وإن كان هذا الخير في الآخرة فأهل الجنة يحمدون الله في الآخرة على ما رزقهم من فضله، كما قال الله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فأهل الجنة فمن وجد خيرا إن كان في الدنيا فعليه أن يحمد بلسانه، وإن كان في الآخرة فأهل الجنة يحمدون، وإن كان غير ذلك في الآخرة فأهل النار يتلاومون، كما قال الله عز وجل عن الشيطان في النار حين يقول لأصحابه فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا ما يتعلق بهذا الباب العظيم. قال الإمام النووي عليه رحمة الله باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. كلما تقدم بالإنسان العمر كلما دنا أجله والأعمار بالخواتيم، والإنسان يبعث على ما مات عليه، ومن أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي، كما جاء في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، وقد يموت في شبابه وقد يؤخر موته، ولكن من تقدم به السن هو أقرب إلى الموت من الشباب، لأنه أنهى عمره فلا بد من الإكثار من الأعمال الصالحة. قال الإمام قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن كثير أي أوما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به مدة عمركم. فمعنى الكلام أولم نعمركم عمرا كافيا للتذكر يتذكر فيه من تذكر. قال النووي رحمه الله قال ابن عباس والمحققون معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيد الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. قال ابن كثير هذه الرواية أصح عن ابن عباس، لأن يروى عن ابن عباس 40 سنة. قال ابن كثير هذه الرواية أصح عن ابن عباس، وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضا لما ثبت في ذلك من الحديث. أي حديث؟ ها؟ هذا الذي قاله سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل معناه 18 سنة، وقيل معناه 18 سنة. هذه المدة مروية عن قتادة وعن أبي غالب الشيباني. قال قتادة رحمه الله: اعلموا أن طول العمر حجة. هذا في ابن كثير ذكره عند هذه الآية. قال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نغير بطول العمر. قد نزلت هذه الآية وإن فيهم لابن 18 سنة. قد نزلت هذه الآية وإن فيهم لابن 18 سنة. قال النووي رحمه الله: وقيل 40 سنة. قال الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. قلت لكم الرواية صحيحة عن ابن عباس، أي ما هي؟ 60. الرواية صحيحة كما قال ابن كثير 60، وقيل 40 سنة. هذه الرواية ذكرها ابن كثير في التفسير عن هؤلاء، وقال هذا القول هو اختيار ابن جرير. من هو ابن جرير؟ الطبري، صاحب التفسير المشهور. وذكر أن الأصح عن ابن عباس 60 سنة كما تقدم. قال: ونقلوا، يقول النووي رحمه الله: ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. قال القرطبي في التفسير: قال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا، أي بلده ما هي؟ المدينة. يقول مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. قال القرطبي رحمه الله معقبا: ولهذا القول أيضا وجه وهو الصحيح، والحجة له قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قال: ففي 40 تناهي العقل، وما قبل ذلك وبعده منتقص عنه، والله أعلم. يعني من قال 40 بماذا استدل؟ بالآية وبفعل أهل المدينة أنهم كانوا إذا بلغوا 40. وهذا تفسير: أولم نعمركم، كم سنة؟ 40 سنة. وهذا في الحقيقة، هذا القول يخالف نص الحديث: أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. وأعذر إلي، أي بلغ به أقصى العذر. وقد علق الله التذكر بالتعمير: أولم نعمركم ما يتذكر. والمعمر من طال عمره، وعمر هذه الأمة ما بين 60 و70، وقليل ما يجاوز ذلك ما سيأتينا. والرسول بقي في الاجتهاد وفي المخالطة إلى نهاية عمره عليه الصلاة والسلام، وقد مات على المشهور وله 63 سنة، وقيل 65 وقيل 60، والمشهور لا صح 63، والله أعلم. قال النووي: وقيل هو البلوغ. قال في دليل الفالحين: وهذا القول نقله البغوي والخازن في التفسير ولم يعينا قائله. قال: وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور: هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وهذا اختيار ابن جرير، وهو الأظهر. الأظهر أن جاءكم النذير ما هو؟ عند ابن كثير؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لقوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أي لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني ماذا؟ رسول. قالوا: بلى قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وعزى هذا القول ابن كثير للسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقتادة، وهكذا القرطبي في التفسير، وكذا ابن أبي حاتم وغيرهم رحمهم الله. ولم أقف على من عزاه إلى ابن عباس. النووي قال: قال ابن عباس والجمهور. لم أقف على عزو أحد لابن عباس هذا القول. هذا القول قال النووي رحمه الله قال ابن عباس والجمهور، أي أنه قول الجمهور. وقال ابن كثير وهو قول الأكثر. وقال البغوي في التفسير: هذا قول أكثر المفسرين. قال: وقيل الشيء، قالوا عكرمة وابن عيينة وغيرهما والله أعلم. هذا القول يعزى لابن عباس وابن عمر وعكرمة وابي جعفر الباقر وابن عيينة وغيرهم من الأئمة. قال قتادة: احتج عليهم بالعمر والرسل. قال القرطبي: قال الأزهري: والشيب نذير، يعني النذير الرسل. ومن فسره بالشيب قال الأزهري: الشيب نذير، لأنه يأتي في سن الاكتهال، الكهال يعني الكهل، وهو علامة لمفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب. قال: أنشد شعرا: رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذيري. والقرطبي وتبعه ابن حجر ذهب إلى أن قول الأكثر أن المراد بالنذير هو الشيء، ذهب أن قول الأكثر أن المراد بالنذير هو الشيء. والنووي وابن كثير والبغوي ذهبوا إلى أن قول الأكثر أن النذير هو الرسول والنبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الشيب نذير والرسول نذير بنص القرآن، والذي تدل عليه الأدلة أن النذير هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى. قال: أما الأحاديث، يعني الرسول نذير، إن أنت إلا نذير، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، هذا ظاهر القرآن ومعلوم، ولكن لا يمنع أن يكون الشيب أيضا نذير. فالرسول نذير عن الكفر، والشيب نذير عن الموت. فهذا يقول لك: استعد للقاء الله بالإيمان، وهذا يقول لك: استعد للقاء الله بالعمل الصالح. قال: أما الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. هذا الحديث اعترض عليه الإمام الطبري في التفسير، وذكر أن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره. ابن كثير جمع طرق هذا الحديث، وابن كثير في التصحيح والتضعيف من أدق العلماء رحمه الله، وإذا ضعف حديثا صعب أن تتجاوزه، وإذا صحح أو حسن فقوله قوي جدا، من أدق العلماء في هذا الباب. قال ابن كثير في التفسير بعد أن ذكر طرق هذا الحديث قال: فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق، فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ الصناعة لكفت، وقول ابن جرير إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري، والله أعلم. ودلكم على أن علم الحديث العلماء قد تختلف فيه أنظاره وتختلف توجهاته. قد يصحح عالم جليل حديثا ويضعف عالم جليل ذاك الحديث، والمسألة تبقى بين اجتهاد العلماء. ولذلك لا تتعصب لأحد وتميل إليه بلا كفة راجحة من أثرة ودليل. لو سمحتم أطفئ هذا رحمكم الله، لو يغلق. طيب جزاك الله خير. لا تزيد الطين بلة. الخطأ وارد، هذه التقنيات لها ضريبة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، جزاكم الله خيرا. قال النووي رحمه الله: قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذا أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. ماذا قال النووي؟ ماذا قال؟ قال العلماء. وفي قولي قال العلماء هضم للنفس وعدم الاعتداد بها وربط الناس بمن هو أولى وأعلم ونسبة الفضل لأهله والاعتراف بالجميع. وهذا هو دأب العلماء. قال مالك: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه، ذكره الذهبي في السير. وقال النووي رحمه الله: ومن النصيحة أن تضاف الفائدة إلى قائلها، فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله. ثم قال: ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها. قال العلماء معناه لن يترك له عذرا إذا أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. وقال ابن حجر رحمه الله: أي لم يترك له اعتذارا، كأن يقول لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. قد مد لك في الأجل فماذا فعلت؟ ليس لك عذر بعد أن مد لك في الأجل. قال رحمه الله: وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. يعني إذا بلغت هذا العمر وليس عندك عذر، ما واجبك؟ أن تقبل على الله عز وجل. فليس عندك عذر أن تحتج بالتقصير، لماذا قصرت؟ ليس عندك حجة. فما عليك إلا الإقبال على الله عز وجل والاستغفار والطاعة. وفي هذا دلالة على أن الله عز وجل يحب المعاذير، أعذر الله، وأنه لا يعاقب إلا بعد الحجة. وفيه دلالة أيضا على أنه كلما طال بالإنسان العمر كان أولى بالتذكر. وذا قال عبد العزيز بن أبي رواد: من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بشيء، الإسلام والقرآن والشيء. وقال أبو حازم لابنه: يا بني لا تقتدي بمن لا يخاف الله بظهر الغيب، ولا يقف عن العيب، ولا يصلح عند الشيء. لذلك جاء الوعيد في ارتكاب كبير السن المعصية بخلاف الشاب. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم وشيمط زان، اندفع عنه ما يدفع إلى ذلك وانقطع عنه الأسباب ثم يفعل. فالصلاح عند الكبر علامة خير وحسن ختام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أفضل عند الله، ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله، رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الترغيب. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخيركم؟ قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. فالكبر نذير ينادي بالرحيل ويحث على الاستعداد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: معترك المنايا ما بين 60 و70. هذه المنايا تتخطف الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الله العبد 60 سنة فقد أعذر إليه وأبلغ إليه في العذر أو في العمر، فقد أعذر إليه وأبلغ إليه في العمر. وقال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. قال الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمت. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك؟ أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول، رواه البخاري. هذا الحديث الأول ظاهر الدلالة على أن الإنسان كلما ازداد به العمر عليه أن يزداد من الخير، لأن الأعذار قد انقطعت عنه. أما هذا الحديث ففيه أمر الله عز وجل لنبيه بالاجتهاد في العبادة والاستغفار في آخر عمره، الأول عام، وهذا يأتي يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام على منهج الإمام، يأتي بالحديث ثم يأتي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: وللطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. يعني هذه الآية نعي. قال ابن عباس: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، يعني مع من شهد بدر من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء كانوا أهل مجالسة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا أن من السنة للإمام أن يختار أهل مجالسته من الأشياخ من أهل الفضل ومن الصغار إن كانوا من أهل العلم. قال: فكأن بعضهم وجد في نفسه. جاء في البخاري في كتاب مناقب أنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فقال رضي الله عنه: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ أي مثله في السن، لأن ليس في النسب إنما هو في السن. فقال عمر: إنه من حيث علمتم، إشارة إلى قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، وإشارة إلى فطنته ومعرفته وعقله ونحو ذلك. وهذه منقبة عظيمة لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم. وفي رواية فدعاهم ذات يوم ودعاهم ودعاني معهم. فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. يريهم ماذا؟ مكانتي. هكذا كان ابن عباس يقول لهم ليريهم مكانتي. قال ابن حجر فيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته وغير ذلك من المقاصد الصالحة لا للمفاخرة والمباهاة. زاد ابن سعد في رواية أن عمر قال لهم أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون به فاطمح. أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون به فضلا. وهذا فيه دلالة على فراسة عمر ومعرفته بالناس رضي الله عنه وأرضاه. قال ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح؟ فيه أن الصحابة كانوا يتدارسون القرآن فيما بينهم في مجالسهم. فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر الآية إذا أخذتها على العموم. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. قال ابن حجر فيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن، لأن القرآن من قال فيه برأيه زل وضل. القرآن لا يقال فيه بالرأي، ولا يمكن لأحد أن يفسره من هوى نفسه. فالراسخ في العلم قدم فتح له إشارات واستنباطات من الآيات مع معرفته بالآثار والنصوص الشرعية. ولذلك من الضلال والذي تشاهدونه في الساحة أن الناس يعتلون العلم الشرعي من غير أثره ومن غير اتباع. وهذا في الحقيقة إفساد وضلال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مؤسس بعض الجماعات الكبيرة في الساحة يشار إليه بالمنال ويسمى بالإمام، جاءه ابن أخت له فقال أي كتاب في التفسير تنصحني أن أقرأ؟ فقال إن أردت نصيحتي فلا أنصحك بأي كتاب أبدا، ولكن عليك أن تتعلم شيء من اللغة وتكرر الآية ومعناها واضح، لا تحتاج إلى مفسرين. ولذلك تجدونهم يقعون في الطامات الكبار، يأتون لآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول حرية الأديان، تعبد أي إله تريد. لماذا عقب الله بالوعيد؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا إذا كانت بالاختيار. هذا تهديد ووعيد عند العلماء، ليس معناه أنك مخير. وغير ذلك من الطامات الكبار حين ينفرد الإنسان عن العلماء ولا يأخذ العلم عن أهله، وذلك يفارقون جماعة المسلمين بالتحزب ويفارقونهم في العلم ولا يهتمون للآثار أبدا. وديننا كما قال أوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. الأقوال قد تزخرف، قد تزين، قد ترى عليها بهرجة وزينة، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط المستقيم. ليس العلم كثرة كلام، كثرة رواية. قال الذهبي رحمه الله عن العلم، قال: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار. قال: ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. هذا شرط العلم، الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. وذلك من بركة العلم كما قال النووي رحمه الله: أن تنسب الفضل لأهله، وأن تنسب الفائدة لقائلها، لا تنفرد بنفسك، ولا تظهر للناس أنك عالم زمانك. إنما كلما تواضعت للعلم رفعك العلم. وذلك قال الشافعي رحمه الله: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل وشكرا له. والله عز وجل وصف أهل العلم بالخشية، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان الإنسان أعلم كان من الله أخوف. قال: فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. وهذا فيه أدب ابن عباس مع علمه بالمسألة وبالتفسير الصحيح. لما سأل عمر الناس لم يتدخل، إنما جعل الأشياخ الكبار يتكلمون وساكت، ولم يتكلم إلا حين طلب منه الكلام. وهذا من أدب العلم ومن أدب التعلم. فقال: ما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. فقال عمر: ما علم منها إلا ما تقول. وهذا في الحقيقة ثمرة وتأثير دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس حين دعا له بتعلم التأويل والفقه في الدين. وفي هذا الحديث فضل العلم، حيث قدم صاحبه وأجلسه مجالس الأكابر رضي الله عنه وأرضاه. فابن عباس لم يدخل المجلس إلا لما عنده من علم، وكان صغيرا في السن. ولكن العلم كما قال ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكلما تعلم الإنسان الحمد لله رب العالمين. نقف عند هذا نهاية حديث ابن عباس. نأخذ إن شاء الله حديث عائشة وأنس جابر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نأخذ بعض الأسئلة خاصة المتعلقة بالدرس. يقول أخونا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال: شرحتم لنا أن الله يغفر الذنوب جميعا، مع العلم أن الله لا يغفر أن يشرك به أبدا. أيضا قال في كتابه العزيز: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الآية. هل تفضلتم بالشرح لنا؟ كل ذنب تاب منه العبد يغفره الله له. أما من لم يتب منه، أما ما لم يتب منه فإنه إن كان شرك فلا يغفر، ومن كان غير ذلك فتحت المشيئة. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب ما عدا الشرك فهو تحت المشيئة، وأما من تاب من الشرك فالله يتوب عليه. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا ماذا يسمى؟ التوحيد عكسه الشرك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يعني ماذا؟ يشرك ويقتل ويزني، يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأما إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه لو رجعت للتفسير لما قلت هذا القيل، لأن هذا أول ما نزلت قال الصحابة رضي الله عنهم يعني فيما ذكروا أن أنزل عليهم كذا وكذا يطيقون ولا هذه لا يطيقونها، فقال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وتذللت بها ألسنتهم نسخها الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت، الآيات لآخر السورة. فالله يغفر الذنوب جميعا، كل ذنب تحت المشيئة ما عدا الشرك، كل ذنب تحت المشيئة ما عدا الشرك. يقول في الحديث وأنا أغفر الذنوب جميعا، هل يشمل ذلك ترك الصلاة؟ عند الجمهور نعم، عند الجمهور أن ترك الصلاة من غير جحود كبيرة وكفر عملي، ليس كفرا مخرجا من الملة، هذا عند جمهور العلماء. فمن أنقص من ذلك شيئا قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع تكمل بها الفريضة. يقول في الدرس السابق ذكرتم أن قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء قبل آل عمران كان قبل ترتيب القرآن، فهل في ذلك دليل؟ هذا ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ودليل واضح أن الصحابة جمعوا القرآن على آخر عرضة عرضها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن آخر عرضة عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كانت كما هو الآن بين أيدينا موجود، فدل على أن ما خالف هذا الترتيب قبل ذلك إنما هو قبل السنة الأخيرة التي عرض فيها جبريل النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، هذا واضح الدلالة. فالقرآن الموجود بين أيدينا بني على العام الأخير من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل. فقلت هذا لا يدل على عدم الجواز في النفل، إنما يجوز، ولكن لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله في حياته إلا مرة، ولم يجري عليه عمل الأمة ولا إما عليه رحمة الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد في فضل صلاة الضحى أنها صلاة الأوابين، ما معنى الأواب؟ الأواب نعم العبد إنه أواب، يعني كثير رجوع إلى الله عز وجل، ملازم للطاعة، ملازم للتوبة، فملازم للضحى لا شك أنه على خير عظيم وأنه أواب يرجع إلى الله عز وجل، هذا معناه. وأما ما ورد أن بين المغرب والعشاء تسمى صلاة الأوابين ليس بصحيح، إنما هذا الصحيح أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى حين يشتد حرارة الشمس. يقول حكم الجهر بالأذكار بعد الصلاة، اختلف العلماء فيه، منهم من يرى السرية تماما، ومنهم من يرى الجهر في التهليل خاصة، في التهليل خاصة، وهذا الأرجح والله أعلم لحديث ابن عباس الصحيح أن الجهر فقط في الأذكار ليس على إطلاقه، إنما في التهليل بعد السلام، وما التسبيح وغير ذلك فيسر فيه والله أعلم، والحديث في الصحيح عن ابن عباس. يقول يا شيخ عند الرفع من الركوع هل السجود يكون على اليدين أم على الركبتين؟ لأن علماءنا المعاصرين اختلفوا، ليس هذا الاختلاف بين علماء المعاصرين إنما بين الأئمة من قبل، مالك رحمه الله يرى النزول على اليدين، والشافعي وأحمد يرون النزول على ركبتين، والأقوال في المسألة في ثلاثة، النزول على اليدين والنزول على الركبتين والنزول، والإنسان مخير بين ذلك. وأرجح الأقوال والله تعالى أعلم النزول على اليدين. ودليل ذلك من حيث الأثر، قال أوزاعي رحمه الله: أدركنا الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم، أدركنا الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم. وروى البخاري بصيغة الجزم عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. وجاء في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر أيضا، في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا الحديث موقوفا ومرفوعا يروى، وصححه كثير من العلماء على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس من قول ابن عمر إنما رفعه. وإذا قال الحاكم في المستدرك: والقلب في هذا، يعني قلبه، لأن بعض الناس حملوا على القلب الحديث، إلى حديث ابن عمر أقرب لروايات كثيرة عن الصحابة والتابعين. وأما حديث ابن عمر ابن أبي هريرة الصحيح فيه: وليضع يديه قبل ركبتيه، إذا سجد أحدكم فلا يسجد أو فلا يبرك كما يبرك البعير. ومن القيم رحمه الله في هذه المسألة أخطأ خطأ لغويا رحمه الله، خطأه العلماء، وهو أنه ذكر أن البعير يضع يديه قبل ركبتيه، معذرة، قبل يديه قبل ركبتيه، وهذا ليس بصحيح، لأن كل ذات أربع، نعم، يدها في الأرض وركبتها في يدها. قال البخاري في صحيح البخاري في حديث كعب في حديث سراقة بن مالك قال: فصاخت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين، فكل ذي أربع ركبتها في يدها، وهي لما تبرك تقدم ماذا؟ ها؟ الرجل، تقدم الرجل، يدها في الأرض ثابتة. ثم جاء لما نزلت أواخر سورة البقرة قال الراوي: فخر عمر على ركبتيه كما يخر البعير، فخر عمر على ركبتيه كما يخر البعير. وهذا فهم للصحابة على أن البعير يخر على ركبتيه. فالأرجح والله تعالى أعلم أن النزول على اليدين هو الأقرب، وهو مذهب أهل الحديث إلا قليل منهم، كما قال أوزاعي رحمه الله رحمكم الله: أدركنا الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم. ثم جاء في الحديث أن النبي أمر أن الإنسان إذا أراد أن يسجد أن، نعم، ها، ماذا يفعل؟ نعم، لا ليس هذا، ها، كان إذا سجد جافا يبعد يده عن جسمه في حال نزول السجود، وهذا لا يمكن إلا إذا قدم اليدين، لا يمكن إلا إذا قدم اليدين. المسألة في هذه كلام طويل، ولكن هذا باختصار. ومن أخذ بالقول الثاني له أئمة كبار رحمهم الله، ومن أخذ بالتخير له ذلك. المسألة مسائل الخلاف لا تفسد للود قضية، إنما الإنسان يبحث المسألة ويراجع العلماء، إذا ترجح له شيء قال به ولا يضره ذلك. أما تقول مثلا من قدم ركبته على يدي ليس بسني، هذا خطأ، هذا ليس من الدين في شيء. هذا ما يصلح، أخذ بقول يراه أن الراجح كما قال ابن حزم فرض، فرض على كل مصلي أن يضع يديه قبل ركبته، فرض عنده، لا يجوز له ذلك أن يقدم، لأن في تشبه بالحيوان. فإذا رأيت التخير لك ذلك، وإذا رأيت السنة أن تقديم اليد لا يجوز لك أن تقدم الرجل، رأيت الواجب. بعد الأسئلة يقول في الحديث الثاني: هل فعل الصحابي بقوله لما يدخل هذا ومعنا أولادنا كذا مثله؟ فيه دلالة على استيضاح الصحابة من ولي أمرهم في هذه المسألة، وحرص الصحابي على أبنائه باصطحابهم لمجالس العلم. لا شك فيه حرص الصحابة على أبنائهم واستصحابهم لمجالس العلم، ولكن مجلس عمر يعني ما يدخل أي أحد، ولكن فرضوا على هذا الأمر، ولا شك فيه دلالة على حرصهم على ذلك. يقول: موقف أهل السنة من حجاج بن يوسف ومن يزيد بن معاوية. اقرأوا في كتب العقيدة حفظكم الله. لا شك الحجاج مبير هذه الأمة، ولكن لا نكفره ولا نحبه، بل نبغضه كما نص الإمام أحمد رحمه الله، وأسرف في الدماء، ولكن رحمة الله عز وجل واسعة. وما يزيد بن معاوية فأكثر حالا بكثير من الحجاج رحمه الله ورضي عنه، رحمه الله وغفر له. يقول: إذا الحديث ضعيف بس المتن قوي، يعني الحديث ضعيف والمتن قوي، هل نعتد به على قول البعض؟ إذا ضعف الإسناد ضعف الحديث، ضعف الإسناد ضعف الحديث. قد ترى في أنت في نفسك أن المتن قوي، ويأتيك عالم ينسب لك المتن، يقول المتن في خلل، فلا يستقيم الأصل هذا. إذا ضعف الإسناد، إسناده ضعيف، يبقى كلام، لا يعد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بعد صلاة الفريضة إذا كنت أريد أن أصلي السنة، يجب أن أتكلم أو أغير مكاني حتى إذا قلت أذكار بعد الصلاة أكون قد تكلمت وجاز لي أن أصلي؟ جاء في الحديث لا نهى أن يصل الإنسان صلاة بصلاة إلا أن يخرج أو يتكلم، وجاء في الجمعة خاصة إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها شيئا حتى يخرج أو يتكلم. والمراد بالكلام هنا ليس الذكر كما نص عليه العلماء رحمه الله، وبعض العلماء يقول يتحول، فيكره الإنسان أن يصلي في مكانه قبل يعني أن يتكلم أو يتحول، والله تعالى أعلم. هل البخور يفطر الصائم؟ البخور لا يفطر الصائم، ما زال الناس يطبخون على الحطب، ودخان الحطب شديد. كيف كان حال والد أنس بن مالك رضي الله عنه؟ حاله ليس بطيب. أم سليم ليست هي ابن أم أنس؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام فهلك هناك وفضل الكفر. هل الصحابة أوقفوا العبادة عندما بلغوا 40 من عمرهم؟ لا، ازدادوا في العبادة وتفرغوا للعبادة، يعني هذا الذي ذكره مالك رحمه الله، أنهم إذا بلغوا 40 اعتزلوا الناس وأقبلوا على عمل الآخرة. ماذا يقصد بالجمهور ومن هم وما صحتهم؟ أئمة الإسلام، أئمة الإسلام إذا كثر اتفقوا على قول، يعني الأكثر على هذا القول، قال مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، وعلى رأسهم الأئمة 4 رحمهم الله. يقول: هل أذان في مسجد واحد يجزي عن عدة مساجد؟ نعم يجزي، ولكن السنة أن يؤذن في كل مسجد، أما الإجزاء وفرض الكفاية يحصل بأذان واحد، أما الإقامة فلكل صلاة، الإقامة لكل جماعة صلاة. قول الرجل للرجل: الله يوفقك إن شاء الله، يدخل في الحديث، لا شك يدخل في الحديث. لأن الدعاء لا يعلق بالمشيئة، والله أعلم. خلاص أربع. كيف نجمع بين باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، حديث المشهور عن شاب نشأ في طاعة الله، ما وجه المعارضة سلمكم الله؟ لا يوجد معارضة. شاب نشأ في طاعة الله، يعني من يوم شبابه كان على الطاعة، ثم كبر واستمر على الطاعة، ليس هناك أبدا. لذلك إن ربك لا يعجب من شاب ليس له صبوة. فالشاب نشأ في طاعة الله، ومن نشأ على الطاعة سيزداد عبادة في الأخير. سؤال آخر، سؤال هل الرسول أكمل العبادة بعد 40 من عمره؟ غفر الله لك عليه الصلاة والسلام، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. السلام عليكم. يقول كيف نستطيع أن نناصح كبار السن والذين تجاوزوا 70 و80، وخاصة حين نراهم يخطئون ويبتعدون عن طريق الحق، جزاكم الله خيرا. كما نصح إبراهيم أباه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، بالتلطف والمحبة والبر والإكرام والإحسان وخدمتهم، ثم تبين لهم أن هذا لو تعمل كذا أفضل، لتعمل كذا أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، باللطف واللين والحكمة مع المحبة مع التقدير مع الخدمة. الكبير السن أقرب للحق من غيره، وأقرب لقبول الحق من غيره. نسأل الله لنا وللجميع التوفيق والسداد والرشاد، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.